الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: النهي أن تطبع الجنازة بالنار. هذا الباب فيه كنت نائما صح النوم. النهي عن تتبع الجنازة بالنار. هذا الباب فيه النهي عن اتباع الجنازة بالنار، فإن المشيعين لا يجوز لهم أن يتبعوا الجنازة بالنار. قال بعض أهل العلم: هذا فيه فعل سيء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل الحسن، فإتباع الجنازة بالنار فيه فعل سيء، أن هذا الميت يعذب بالنار. وقال بعضهم: إن هذا مخالفة لعادة كانت منتشرة في الجاهلية، حيث كانت من عادة الجاهلية أن يتبعوا جنائزهم بالنار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف ما كان عليه أمر الجاهلية. فسواء كانت العلة هذا أو كانت هذا، فلا ينبغي للمسلم أن يتبع الجنازة بالنار. قال مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت. قالت: أجمروا ثيابي إذا مت. يقال أجمر الثياب وجمر الثياب إذا بخرها بالمجمر، وهي الآلة التي تستخدم في تبخير الثياب والبيوت. قالت: أجمروا ثيابي إذا مت، وهذا فيه تزيين رائحة الكفن بالنسبة للميت. أجمروا ثيابي إذا مت، فيقال الفاعل لهذا مجمر أو مجمر، ويقال جامر أيضا على جهة النسبة. إذا مت يجوز أن يقال إذا مت أو مت، فإذا كانت مت فإن الفعل من فعل، كما يقال خاف يخاف خفت، كذلك أيضا يقال مات يمات مت. وإذا قيل مت فمعناه أن هذا الفعل مأخوذ من فعل، كما يقال قال يقول قلت. فهذه المادة يمكن أن تقرأ مت أو مت، ثم حنطوني يعني ضعوا لي حنوط، والحنوط هو الخلطة التي توضع للميت لتحسين الرائحة. ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار. تأمرهم أن يضعوا لها الحنوط على جسدها، ولا يضعوا هذا الحنوط على ثياب على كفنها. تقول: لا تضعوا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار. إذن فيه أنه لا ينبغي للإنسان المشيع أن يحمل معه نارا مع الجنازة، فإن هذا فعل سيء. قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. هذا أيضا روى الإمام مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بالنار. فأبو هريرة أيضا رضي الله عنه نهى المشيعين له أن يتبعوه بنار. قال أبو عمر: روي عن عائشة أنها أوصت: لا تتبعوا جنازتي بمجمر فيه نار. وقول عائشة هذا مع قول أختها أسماء يدل على أنه لا بأس بتجميل ثياب الميت، وأنه لا يجوز أن تطبع الجنازة بمجمر فيه نار. وقد ثبت هذا النهي مرفوعا من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. فالمشيعون لا ينبغي أن يصيحوا في تشييع الجنازة وأن يصوتوا بأي صوت، بل السنة في تشييع الجنائز أن يسكت الناس وأن يعتبروا بما آل إليه هذا الميت، وأنه لا بد أن يؤول حالهم إلى ما آل إليه هذا المشيع يوما ما. فالاعتبار والسكوت هو السنة، لا الصياح ولا قراءة أي شيء. وأما قول أسماء أجمروا ثيابي فهي سنة أن تجمر ثياب الميت، وكان ابن عمر يجمرها وترا. قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك، أيضا الإمام مالك كان يكره ما دام أن هذا ثبت النهي فيه في الحديث المرفوع والآثار الموقوفة. ما جاء في التكبير على الجنائز، وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. هذا فيه التكبير على الجنازة. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي. والنعي هو الإشهار والإخبار عن موت إنسان، يقال نعى ينعى نعيا ونعيانا، وهو الإخبار والإشهار بموت إنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس، يعني أخبر وأشهر بموت النجاشي للناس، وقالوا هذا النجاشي اسم وظيفة، فكل من تملك على الحبشة كان يقال لها النجاشي وليس علما، كما يقال لمن تملك على الترك قازان، وكما يقال لمن تملك اليمن قبع، وكما يقال لمن تملك الروم هرقل، وكما يقال لمن تملك فارس كسرى. فهذه أسماء ألقاب للملوك بحسب اختلاف أجناس الناس، وقالوا إن اسمه كان أصحمة، وأصحمة باللغة الحبشية معناه عطية. وهذا النجاشي كان ملك الحبشة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر إليه الصحابة أو بعض الصحابة رضوان الله عليهم كما تعلمون في السورة في السيرة. وقد عرض الصحابة رضوان الله عليهم هذا الهدي وهذا الدين على هؤلاء الناس، ولكن قيل إنه لم يسلم من هؤلاء إلا النجاشي الملك وابن أخيه ذي مخمر، وكان ذي مخمر وكان ذو مخمر ممن هاجر من الحبشة وعاش في المدينة ثم هاجر وشارك في الجهاد فتوفي في دمشق، وقبره كما ذكرنا في بعض المرات في مسجد في دمشق اسمه جامع خالد بن الوليد، وفيه قبر كتب عليه أن هذا قبر ذي مخمر ابن أخي النجاشي، وكتبوا على القبر أبياتا يثنون أو يثنون عليه. فالحاصل فالشاهد أن النجاشي كان قد أسلم، ولكنه لم يستطع أن يفارق ملكه، ولم يستطع أن يحمل قومه على الإسلام، فبقي هو وحده وهذا الولد الذي كان ابن أخيه مسلمين. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وفاته، وهذه من دلائل النبوة، حيث لم يكن في ذلك زمان أدوات الاتصال ولا تليفونات ولا برقيات ولا فاكسات ولا شيء من الأدوات الجاهزة اليوم، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وفاته في اليوم الذي توفي فيه رضي الله عنه. وقالوا إنه مع كونه مسلما كان ملكا على الحبشة، وقالوا إنه لم يطبق شيئا من الشرع، مع أن وفاته كانت في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام إنه حتى ما نقل أنه كان يصلي، ولا أنه كان يزكي، ولا أنه كان يصوم، ولا أنه كان يطبق الشرع، فكل هذه الأمور إنما هي مقيدة بالاستطاعة، والإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفضاء وصف الناس وكبر عليه 4 تكبيرات صلاة الجنازة على الغائب. ثم حصل خلاف عريض، هل يجوز أن تصلى صلاة الجنازة على الغائب، أو أنه لا بد من إحضار الميت بالنسبة للصلاة عليه؟ فقال بعض أهل العلم يجوز ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة على هذا الغائب النجاشي. وقال بعض أهل العلم منهم المالكية لا تجوز صلاة الجنازة على الغائب، بل لا بد أن تحضر أو يحضر الميت. هذا القاضي أبو بكر العربي ممن يجتهد في نصرة مذهب المالكية عند وقوع النزاع بين أهل العلم في المذاهب، فقال المالكية لا يجوز هذا، وإنما هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال كلمة جميلة، يقول: قالت المالكية ليس ذلك إلا لمحمد. قلنا: وما عمله محمد صلى الله عليه وسلم يعمل به وتعمل به الأمة من بعده. يقول المالكية، يقولون هذه خصوصية، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمل به، وما عمل به لا بد للأمة أن تعمل به بعده. هذا الجواب. قالوا عندنا جواب آخر، قالوا: طويت له الأرض وأحضر روحه بين يديه. هؤلاء المالكية، الناس عندما يثور بينهم نزاع يتشبث بعضهم بكل شيء حتى يقوى مذهبه ويكون له الكلمة أو المسألة أو الفيصل، فهؤلاء يقولون، يتعلقون بمثل هذا، قالوا: طويت له الأرض وأحضر روحه بين يديه. فإذا ما صارت هناك صلاة جنازة غائبة، بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة حاضرة. ماذا قال؟ يقول: قلنا إن ربنا لقادر، وإن نبينا بذلك لأهل، ولكن لا نقر به لأنكم رويتموه من عند أنفسكم. هذا جواب جميل جدا. يقول: إن ربنا لقادر على ذلك، وإن نبينا لأهل أن يعمل الله له ويفعل له ما ذكرتموه، ولكن نحن لا نقر بهذا، لأن هذا رواية خيالية، ليست هناك رواية تدل على أن روح النجاشي نقل وأحضر أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن لا نستدل بالروايات الخيالية، بل نحن مع الروايات الثابتة. وقال بعض أهل العلم: إذا عرف أن الميت قد صلي في المكان الذي مات فيه فلا يصلى عليه، لكن إذا عرف أنه لم يصلى عليه فلا بأس أن تصلى عليه جنازة أو صلاة على غائب. وقد يكون هذا القول هو القول الوجيه الذي يجمع بين الأقوال. طيب، الحديث الذي بعده، قال مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها، فأخرج بجنازتها ليلا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ قالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخبرك أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. هذا الحديث فيه الصلاة على القبر، فيه الصلاة على القبر. روى هذا الحديث الإمام مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت، هذه امرأة مسكينة مرضت وكانت في المسجد وكانت تقوم بكنس المسجد، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، أخبر أنها مريضة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود المساكين والفقراء ويسأل عنهم ويصلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها، إذا ماتت أخبروني بها. يقول: فأخرج بجنازتها. يقول: أخرج بجنازتها، هذا الفعل في بعض الروايات في بعض النسخ أخرج بجنازتها، وفي بعضها خرج بجنازتها. والمعروف في العربية أن الباء والهمزة يتعاقبان في تعدية الفعل، اللازم يقال خرج لازما وأخرج متعديا، ويقال خرج بفلان ومعناه أخرج فلان، يقال خرج بفلان يعني أخرج فلانا. إذن الباء مثل الهمزة في تعدية الفعل، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ذهب الله بنورهم، فقالوا فعل ذهب فعل لازم، لكن قد يعد الفعل بالباء فيقال ذهب الله بنورهم ومعناه أذهب الله نورهم. قالوا: لكن الإشكال أن يجمع بين الهمزة وبين الباء فيقال أخرج بجنازتها، والجادة أن يقال خرج بجنازتها يعني أخرجت جنازتها. فقالوا: يحتمل أن تكون الباء زائدة والمعنى أخرجت جنازتها. فأخرج بجنازتها ليلا، فكره أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ ألم أخبركم أن تؤلموني بوفاتها؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك الليلة. كانوا يريدون أن لا يتعبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتكفلوا هم بتحضيرها وتجهيزها والصلاة عليها ودفنها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. فيه فوائد. قال أبو عمر: فيه من الفقه أنه جائز أن يتحدث بأحوال الناس عند العالم إذا لم يكن في ذلك مكروه فيكون غيبة. فيكون غيبة يعني يمكن أن يخبر بحال شخص ما إذا لم يكن ذلك على جهة الغيبة، فيقال فلان فقير، فلان مسكين، فلان بحاجة وما أشبه ذلك. يقول فيه أيضا: ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع، وأنه كان يعود الفقراء، فجائز للخليفة أن يعود المرضى، وإن تواضع وعاد المساكين وشهد جنائزهم كان أفضل وأصنى، وكان جديرا أن يعد من الخلفاء. وفيه إباحة عيادة النساء، أيضا يجوز أن تعاد النساء في مرضهم وإن لم يكن ذوات محرم. ذوات محرم، ومحل هذا عندي أن تكون المرأة متجالة. يقول أبو عمر: محل مشروعية عيادة النساء أن يكن متجالات، والمتجالة هي المسنة ذات العمر الكبير. يقول: وإن كانت غير متجالة فلا، لكن إذا كانت شابة فلا تعاد إلا أن يسأل عنها ولا ينظر إليه، لكن يجوز أن يسأل الناس عنها ويقول: كيف فلانة وما أشبه ذلك. يقول: وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق الجميل في العفو، وأنه أمر أصحابه فلم يفعلوا ما أمره به ولم يعاقبهم. أمرهم وقال لهم: ألم آمركم؟ قال: إذا ماتت فآذنوني. هذا أمر، والإنسان إذا خالف الأمر يستحق أن يعاقب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاقبهم، لأن هذا من التواضع وحب العفو من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إجازة الإذن بالجنازة، ولذلك رد على من قال: لا تشعروا بي أحدا. بعض أهل العلم يقول: لا ينبغي الإشهار للجنائز والإخبار عنها، لأن ذلك قد يكون فيه شيء من نعي الجاهلية، لكن إذا كان النعي فيه صراخ وفيه الصياح وفيه بكاء يدل على قلة تحمل وقلة الرضا، فهذا لا يجوز، وهذا نعي جاهلي. لكن إذا كان الإخبار من باب أن تكثر أو أن يكثر المشيعون والمصلون عليه فلا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: نعى النجاشية، نعى النجاشية للناس. وعادات الناس في هذا الإخبار مختلفة، فإذا كانت النعية أن يخبر الناس بعضهم بعضا بطريقة معقولة فلا بأس بذلك، لكن بعض الناس قد يحصل منهم شيء من الغلو والصياح في مثل هذه الأمور. كنا في بعض أحياء دمشق، فكانت العادة عندهم أن الميت بمجرد ما يموت يجرون إلى المساجد فيأخذون المكرفانات فيقولون: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويسيحون فترة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله حي باق، ويسيحون فترة، ثم يقولون: توفي أبو فلان، فلان ابن فلان، وانتقل إلى رحمة الله في هذه الساعة، وسيدفن في ساعة كذا في مقبرة كذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيسيحون فترة. مثل هذا قد يقال إنه نعي، لكن إذا كان أسلوبا لطيفا يخبر بعض الناس بعضا فلا بأس بذلك، من أجل أن يكثر المشيعون والمصلون عليه. قال أبو عمر: شهود الجنائز أجر وتقوى وبر، والإذن بها تعاون على البر والتقوى، وإدخال الأجر على الشاهد وعلى المتوفى. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا 100 يستغفرون له إلا شفعوا فيه، ومثل هذا العدد لا يجتمع لشهود الجنائز إلا أن يؤذنوا لها. إذن لا بأس بالإخبار إذا كان خلا من الأصوات المنكرة والصياح القبيح وما أشبه ذلك. قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضهم قال يقضي ما فاته من ذلك. هذه مسألة فقهية، وهي أنه إذا سبق المصلي بصلاة الجنازة فأدرك بعض التكبيرات وفات عليه بعض التكبيرات، ماذا يفعل؟ يقول هنا يقضي ما فاته. فإذا أدرك مثلا تكبيرتين فإنه يقضي تكبيرتين بعد سلام الإمام. ما يقول على المصلي؟ لكن عندما يقضي إذا رفعت الجنازة ماذا يفعل؟ كان بقي عليه تكبيرتان مثلا فرفعت الجنازة، قال بعض أهل العلم يستمر على وضعه ويدعو بين التكبيرات ويتم كما كان يتم وراء الإمام، وقال بعضهم لا، بل لا يدعو وإنما يكبر ولا أن نسقا حتى ينتهي بسرعة، وقال بعضهم بل لا يقضي ولا حاجة إلى القضاء بل إنه يسلم مع الإمام، ولا فيصل بين هذه الأقوال. ولكن المذهب عندنا أنه يدعو ويكبر ويكمل كما لو كان وراء الإمام. ما يقول المصلي على الجنازة؟ قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف يصلى على الجنازة، فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا فيه شيء من بيان كيفية الصلاة على الجنازة وما يقول المصلي في صلاته على الميت. فها هنا يروي مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي، هذا سعيد مرة يروي عن أبيه عن أبي هريرة ومرة يروي هو نفسه عن أبي هريرة مباشرة، وهنا يروي عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلى على الجنازة، فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك، أنا أخبرك كيفية الجنازة، أتبعها من أهلها، يعني يشيعها من أهلها، يذهب إلى المكان الذي فيه الجنازة فيتبعها من هناك إلى المسجد إلى الدفن، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على النبي. هذه الكيفية. يقول أبو عمر في هذا الحديث جواب السائل عن أكثر مما سأل عنه، وذلك أنه أراد المسؤول تعليمه ما يعلم أن به الحاجة إليه، وفيه قصد الجنازة إلى موضعها في حين حملها. طيب، وفيه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يرى أنه لا حاجة إلى قراءة القرآن في الجنازة، لأنه يقول هنا كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ويدعو بعد ذلك، فليس فيه القراءة. طيب، لكن هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول لا بأس أو لا بد، بل لا بد من قراءة القرآن أو قراءة الفاتحة على الميت كما ثبت ذلك عن ابن عباس وقال إنه سنة. فأبو هريرة وبعض التابعين يرون أنه لا حاجة إلى قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، لكن الصحيح أنه لا بد من قراءة الفاتحة على في صلاة الجنازة. طيب، في هذا الحديث قوله فزد في إحسانه يعني ضاعف له الأجر فيما أحسن فيه وتجاوز عن سيء عمله. وفي قوله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده فيه أن المصلي على الجنازة له أن يشرك نفسه في الدعاء بما شاء، والله أعلم لقوله اللهم لا تحرمنا أجره. ثم يقول الدعاء للميت استغفار له ودعاء بما يحضر الداعي من القول الذي يرجو فيه الرحمة والعفو، وليس عند الجميع شيء مؤقت. ليس هناك دعاء مؤقت لا يزاد عليه ولا ينقص منه، لا، بل كل إنسان يدعو بما تيسر عنده مما يرجو أن الله يرحم الميت بهذا الدعاء ويغفر له. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة على سبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. هذا يحيى بن سعيد يروي عن سعيد بن المسيب أنه صلى وراء أبي هريرة على سبي، أبو هريرة يصلي على سبي. لم يعمل خطيئة قط، يعني صبي لم يعمل خطيئة، والشرع رفع القلم عن الصبي فهو صبي صغير لم تكتب عليه خطيئة. يقول أبو عمر قال عمر بن الخطاب الصغير تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه سيئات، ليس عليه سيئات وتكتب له الحسنات، إذا عمل شيئا من الحسنات يكتب له كما جاء عن أمير المؤمنين عمر. فأبو هريرة صلى على هذا الصبي، وفي هذا الأثر مشروعية الصلاة على الصبيان. قال أهل العلم إذا خرج حيا ومات يصلى عليه، إذا استهل صارخا قالوا، فإذا خرج وهو حي فإنه لا يصلى عليه. ثم قال بعض آخر يصلى عليه ما دام أنه كملت له الخلقة سواء خرج ميتا أو خرج حيا ومات، لكن المشهور أنه يصلى ما دام خرج مستهلا أو حيا، وما إذا لم يخرج مستهلا وما وخرج ميتا فإنه لا يصلى عليه ولا حاجة إلى ذلك. ثم قوله اللهم أعذه من عذاب القبر، قال بعض أهل العلم إن عذاب القبر نتيجة لفتنة القبر، فالإنسان إذا امتحن وفتن في قبره فإن هذا يكشف عن قبح أو حسن، فمن كان قبيحا فإنه إذا لم يتجاوز عنه الله يعذب في قبره، ومن كان محسنا فإنه ينعم عليه في قبره. لكن هل الصبيان أو الأطفال يمتحنون ثم قد يعذبون وقد لا يعذبون؟ قالوا هذا كأنه خاص بأبي هريرة، وأن أبا هريرة كان يرى أنه قد يمتحنون وقد يعذبون بعد ذلك. لكن الجماهير من أهل العلم يقولون إن مسألة عذاب القبر إنما هي مسألة تنتج من الامتحان، وهذا الامتحان إنما هو للمكلفين الذين يحسنون أو يسيئون. طيب، يقول هنا قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. هذا عبد الله بن عمر كان من مذهبه أنه لا حاجة إلى قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وقوله هذا يشبه قول أبي هريرة. قال أبو عمر: هو يا عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وفضالة بن عبيد أنهم كانوا لا يقرؤون في الصلاة على الجنازة. وروي عن ابن عباس وعثمان بن حنيف وأبي أمامة أنهم كانوا يقرؤون فاتحة الكتاب على الجنازة، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين بمكة والمدينة والبصرة، كلهم كان يرى قراءة الفاتحة مرة واحدة في الصلاة على الجنازة في أول تكبيرة في الصلاة. إذن القول المشهور عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم أنه لا بد من قراءة الفاتحة على في صلاة الجنازة مرة واحدة. نضيف إليه هذا الباب: الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر، هل تصلى الجنازة في الأوقات التي نهى الشرع عن الصلاة فيها بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح؟ قال مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع، وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. هذا الأثر رواه الإمام مالك عن محمد بن أبي حرملة، وقالوا محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويط بن أبو عبد الله، كان كاتبا لسليمان بن يسار، توفي في أول خلافة أبي جعفر المنصور. مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويط أن زينب بنت أبي سلمة، هذه زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أم سلمة رضي الله عن الجميع، توفيت وطارق أمير المدينة. هذا طارق أمير من أمراء المدينة، يقول هنا طارق بن عمرو الأموي مولى عثمان بن عفان، وجهه عبد الملك بن مروان من الشام فغلب له على المدينة وأخرج عنها عامل عبد الله بن الزبير، وثقه أبو زرعة، والمشهور أنه كان من أمراء الجور. إذن هذا طارق كان أمير المدينة، فأتي بجنازة زينب بعد صلاة الصبح فوضعت في البقيع مقبرة أهل المدينة. قال: وكان طارق يغلس بالصبح، يعني يصلي في أول الفجر، يبكر بصلاة الصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها، عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، يعني بعد صلاة الصبح مباشرة، إما أن تصلوا على جنازتكم وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. فالظاهر من مذهب عبد الله بن عمر أنه كان لا يرى الصلاة مطلقا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند الغروب حتى تغرب، فكان يرى أنه في هذين الوقتين لا تصلى لا فريضة ولا سنة ولا جنازة، ولذلك قال لهم: إما أن تصلوا بعد الفجر مباشرة وإما أن تنتظروا حتى تبرز الشمس وترتفع. فهذا قالوا إنه مذهب عبد الله بن عمر، وقد سبق النزاع والخلاف بين أهل العلم في الأوقات المكروهة. يقول هنا: قال مالك: إن صلاة على الجنائز جائزة في ساعات الليل والنهار عند طلوع الشمس وعند غروبها وفي كل وقت، وهو قول الشافعي. إذن هو المشهور أن صلاة الجنازة لا شيء فيها أن تصلى في أي وقت أمكن. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صلي لوقتهما. هذا مذهب عبد الله بن عمر، أنه لا بأس بصلاة على الميت بعد العصر وبعد الصبح إذا صلي في وقتهما، فإذا صليت صلاة الصبح في وقتها فلا بأس أن تصلى صلاة الجنازة، وكذلك إذا صلي أو صلى الناس العصر في وقته فلا بأس أيضا أن تصلى صلاة الجنازة بعد العصر. لكن المذهب عند عبد الله بن عمر أنه لا تصلى صلاة الجنازة عند طلوع حتى ترتفع وعند الغروب حتى تغرب. هذا وبالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.